بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأرقين الراية غدا رجلا يكفه الله على يديه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدركون أي يقومون ويتحددون. قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه، والعباس ولد سهل ثقة، وله ولد اسمه عبد المهيمن بن عباس ضعيف قال النسائي متروك. وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الساعدي صحابي ابن صحابي، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة على الصحيح، وقد قيل إنه جابر، لكن هذا ولد قبل الهجرة بنحو 5 سنين، ومات في نحو سنة 96 على قول ذكروه. أداء يعني صار عمره نحو 100. وجابر بن عبد الله مات سنة 78، وهذا يثبت أن موت سهل كان بعد موت أو كان بعد جابر، أنه عاش بعد جابر نحو 18 سنة أو نحوها، فهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، وكلاهما أبوه صحابي، وكلاهما لم يشهد بدرا ولا أحدا. أما سهل فلصغر سنه، وأما جابر فلأنه لم يكن عند أبيه ذكر إلا هو وبقية أولاده وبقي أولاده إناث، فتركه في بدر وفي أحد عند أخواته لرعاية أبوه، تركه لرعاية أخواته، ولم يأذن له بالمشاركة في بدر ولا في أحد. وقتل أبوه في أحد، ثم بعد ذلك صار جابر يشهد سائر المشاهد وسائر المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، هم يطلقون اليوم على الغزو حتى وإن كثرت أيامه، يوم يومين ثلاثة، فإن يوم خيبر ما كان يوما واحدا بل مكثوا أياما، وفي أثناء تلك الأيام أخذ الراية أبو بكر فلم يفتح عليه، ما أخذها فيما يليه في اليوم التالي عمر فلم يفتح عليه، وكان الناس قد تعبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ومن أجل ذلك كل كان يستشرف لأخذ الراية غدا، أولا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، وأن من أخذها سيحصل به على يده الفتح، يوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وباتوا مطمئنين أن الفتح غدا، وهذه بشارة عظيمة حصلت عندهم. ثانيا أنه قد زكي، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فطمعا في محبة الله ورسوله التي قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حامل الراية غدا منهم، فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. والذي ذكرنا جاء من حديث بريدة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أنهم مكثوا أكثر من يوم، ثم حمل الراية أكثر من واحد، أخذ الراية منه أبو بكر ومنه عمر فلم يفتح عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وخيبر كانت غزوتها في السنة السابعة من الهجرة، وهي بعد غزوة الحديبية التي أصلها عمرة، فصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة، صارت غزوة لما حصل فيها ولبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على القتال غير ذلك. فإنها في السنة السادسة، الحديبية في السنة السادسة في أواخرها، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، ثم بقي ذي الحجة حتى محرم أو انصرم محرم أو نحو ذلك، فغزا خيبر، وهي التي بشرهم الله سبحانه وتعالى ووعدهم بما يحصل لهم فيها من الغنائم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. قال أهل العلم: عجل لهم يعني غنائم خيبر، كانت تعويضا لهم، وهي في بداية العام السابع، هم يقولون في السابع لكن في بداية السابع الهجري، غزوة خيبر. وخيبر قرية تبعد عن المدينة النبوية 8 برد من جهة الشام إلى جهة الشام، كان يسكنها يهود، وسبب سكن يهود في المدينة أنهم كانوا يقرؤون في كتبهم، في التوراة في كتبهم، أنه سيبعث نبي ويكون مكان مهاجره المدينة، أي يهاجر إلى يثرب، كانت تسمى يثرب، وكانوا طامعين أنه منهم، حتى كان إذا حصل قتال بينهم وبين المشركين من أهل المدينة استفتحوا عليهم، فيقولون: آن أوان ظهور نبي منا نقاتلكم وإياه. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون عليهم على أن سيكون يبعث منا نبي نقاتلكم فنهزمكم. قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما بعث الله نبيه سارعنا إليه، أي أنه لم يكن من يهود، ولما لم يكن منهم وهم يعرفون أنه نبي، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لم يؤمنوا به حسدا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود الذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. فحسدوا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهلكوا. وكانوا ثلاث قبائل بالمدينة: بنو النظير، وسورة الحشر يقال لها سورة بني النظير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. وكلهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاهدهم لما قدم المدينة وكانوا أهل ذمة، فنقضوا عن بكرة أبيهم، كلهم نقضوا العهود. وبسبب نقضهم العهود منهم من نقض لسبب يعني أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من نقض بعد غزوة الخندق وظنوا أن الفرصة سنحت لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، يعني لما تجمع تحزبوا عليه المشركون ومكن الله منهم. ولما فتحها عملهم على شطر ما يخرج من الأرض، أن الأرض صارت لله ولرسوله، ولكن جعلهم يعملون فيها على بعض ما يخرج منها. وكانوا يتوافدون إلى المدينة قبل الأنصار، ذكروا أنهم توافدوا إلى المدينة قبل الأنصار، ثم بعد ذلك جاء الأنصار، يعني طمعا فيما قد سبق جاء الأنصار، وينظر أيهما السابق، لكن هكذا رأينا بعضهم. الأنصار الأوس والخزرج من اليمن، وكانت بينهم حروب بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين اليهود وبين الأنصار. ثم أيضا إذا هدأت قلاقلهم مع اليهود حاربوا فيما بينهم الأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي. والأنصار بالمدينة الذين كانوا مدينة قحطانيون يمانيون. قوله في هذا الحديث: لأعطين الراية غدا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رايته سوداء ولواءه أبيض، جاء عن حديث بريدة وغيره. وكانت الراية تحمل يحملها إما القائد وإما من تقدم للجيش ونحو ذلك، كما علم من معركة مؤتة أنها حمل الراية في ذلك زيد بن حارثة فقتل، ثم حمل الراية كذلك بن رواحة فقتل، ثم جعفر فقتل، ثم حمل الراية خالد وقاتل المشركين، أخذها من غير إمرة، فكان الأمير هو الذي يحمل الراية، أي أنهم يعرفون أن أميرهم موجود هنا ويقاتلون حوله، فالراية هي التي تستهدف من العدو. لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، وهو من الأدلة على أن الفتح ليس إلا من الله والنصر ليس إلا منه، كثر الناس أو قلوا، كثرت عدتهم أو قلت. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقول يفتح الله على يديه دليل على أن الفتح والنصر والعزة وسائر المكارم كلها من عند الله، يعطيها من يشاء. العزة لله ورسوله والمؤمن كان يريد العزة، فإن العزة لله جميعا. وقوله يفتح الله على يديه أي بسببه، وهذا دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اختص بين سائر الناس بهذه المنقبة في ذلك اليوم، ومنها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا شك أن الصحابة جميعا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، ولكن ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لهم أن النصر عن طريق أولياء الله، وكل ما كان الإنسان لله أحب كان الله له أشد حبا، وكل ما كان الإنسان محبا لله ولله أحب، كان ذلك من أسباب نجاحه ومن أسباب نصره. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الذي سيفتح عليه هو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا دلالة أن من أحب الله صادقا أحب رسوله، فدعوى محبة الله مقتضاها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا من الأدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فأنه يحب المؤمنين ويحب المتقين. وقوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، معنى أنهم يخوضون كما فسرها النووي، يخوضون يدوكون يخوضون يتحدثون، كل يتوقع أنه فلان، هذا يقول لعله فلان، وهذا يقول لعل الله يسرها لي، وما إلى ذلك مما هم يطمعون فيه أن يكون ممن اختاره الله لمحبته وأنه يحب الله ورسوله، فلهذا يحب أن يكون يعني من ينطبق عليه محبة الله ورسوله. وهكذا ما يكون الفتح على يديه، فهذا من الطمع في فضل الله وفي نصر الله والحرص على ذلك والاستباق لذلك. باتوا يدوكم ليلتهم أيهم يعطاها. ويستدل بهذه الفقرة: فبات الناس يدوكون ليلتهم، على أنه لا بأس بالسمر على ما كان من طاعة الله، أنه ما ذكر أنهم يعني ربما تأخروا ناموا أو ما هل ناموا أو تأخروا في النوم، فكلمة باتوا يدل على أنهم ما ناموا بعد العشاء مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعدها، فهذا الدوك وهذا الخوض يتطلب سهرا أو شيئا من السهر، كل ذلك في طاعة الله وفي المذاكرة. وأنه لا بأس بالتمني الشرعي، يرجو كلهم يرجو أن يعطاها. وفي صحيح البخاري كتاب التمني، أي التمني الشرعي جائز، فهذا من تمني ورجاء الخير. وقوله في هذا أن يعطاها، أي الراية هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راية علم الجيش، الرسول موجود، فكلهم يرجو أن يؤمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمها إياه، يعطيه إياها، يحملها هو. فلما أصبح قال: أين علي؟ وكان قد تخلف رضي الله عنه لرمد في عينيه مرض. ثم إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركه وهو مريض، عيناه تؤلماه فيها رمد. قال: أين علي؟ فقيل: يا رسول الله يشتكي عينيه. وفيه دلالة على الشكاية، شكاية المرض، أنا وجيع، عيني تؤلمني، كذا وكذا، أن هذه الشكاية جائزة، ليس فيها تسخط ولا تضجر، وإنما المذموم الشكاية على سبيل التسخط والتضجر، والذي يكون فيه اعتراض على القدر. فأرسلوا إليه فأتي به، أي على حاله من المرض، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، وهو من الأدلة على طهارة البصاق والمخاط وهكذا بلا خلاف بين أهل العلم، فقد كانوا إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أخذوها لا توضع في الأرض، فدلك بهم بها أحدهم وجهه وجسمه، كما جاء في قصة يوم الحديبية، تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، قال فبرأ حتى كأن لم يكن له يكن به وجع. وقد استدلوا بهذا الحديث وبقصة ابن عتيك حين قتل ابن أبي الحقيق ثم خرج فسقط من جدار فكسرت رجله فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. استدلوا بهذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت له من المعجزات كما حصل لعيسى أو نحو ما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، بل بعضهم يأتي بجميع ما حصل للأنبياء قبل فيقول وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك ويسوقها. ولكن لا يلزم أنها كلها بنفس ما حصل الأول، ولكن بعضها. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء وكان مجاب الدعوة، فدعا له فبرأ. فهذه معجزة تعتبر، وهاتان معجزتان ما هي معجزة واحدة. المعجزة الأولى أنه دعا لعلي فبرأ من حينه. المعجزة الثانية بشراه، تبشيره بالفتح وحصل كما أخبر، كل هذا من دلائل نبوته. فأعطاه الراية، قال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين. قال انفذ على رسلك، أي على رويدك، رويدا بدون عجلة، وفيه التأني في الأمور سواء كان أمام الجيش أو كان في نشر العلم أو كان في غير ذلك، التأني من الله والعجلة من الشيطان وعدم الاستعجال في الكلام وفي غيره. قال أهل العلم، على أهل العلم أنه لو جاءهم مستعجلا ربما جاء مرهقا، هو ومن معه جاء مرهقا وحفزه النفس فلا يستطيع مواجهة العدو إن برز له، وقد يضعف الإنسان في حالة إجهاد نفسه. فلهذا قال له انفذ على رسلك، هذه سياسة حربية وتوجيه إلى أن يأخذ الإنسان راحته أمام العدو حتى يأتي العدو وليس مرهقا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر بعض أيامه حتى برد الجو، مالت الشمس، قالوا لأن يكونوا على راحة من أمرهم بعد الصلاة وبعد ذكر الله وكذا ولم يكونوا مرهقين. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب زمهم وانصرنا عليهم، فحصل النصر. وهكذا أيضا يوم بدر أنزل الله المطر ثبت الأقدام ليكون أمكن لهم، وناموا كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينام، وإلا ناموا كلهم كما جاء ما منا إلا قد نام حتى نفخ تلك الليلة وأخذوا راحتهم. فهذا كله يدل على أنه في حالة الإرهاق قد يحصل الإنسان إجهاد يحصل منه قد يحصل منه ورائه قصور. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينفذ على رسله بسكينة ورزانة حتى تنزل بساحتهم، أي ناحيتهم. الرسل السكون والثبات، والناحية الساحة هي الناحية، حتى أي تقدم إليهم حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني ما قال لقاتلهم على أن يكونوا مثلنا مسلمين، لكن ادعوهم إلى الإسلام، وإن أبوا الإسلام يعطوا الجزية حتى أن يدنهم صاغرون. قد كان يقاتل أهل الكتاب وقاتل مجوس هجر على الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدينون بال يعني ماذا يخضعون ويذلون حتى يعطوا الجزية عن يدنهم صاغرون. قاتل الذين يلونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال في الآية الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يدنهم صاغرون. هذا بخصوص أهل الكتاب وبخصوص أهل هجر مجوس. أما العرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ليعطوا الجزية ويبقي في جزيرة العرب دينين، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يقاتلهم إلا على الإسلام. فلما قال على ما على أن يكونوا مثلنا، ما قال على أن يكونوا مثلنا، ما أجابها عليه، قال فذ على رسلك وقاتلهم في الإسلام، فإذا أحد فإذا أسلموا ذلك خير وإلا يطل جزية. قال ولأن أهل خيبر لم يسلموا ومع ذلك أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، ما قاتلهم على أن يكونوا مسلمين فقط بل على الإذعان للإسلام. أدعوهم إلى الإسلام، ما فيه الدعوة قبل القتال، ولا سيما لمن لم تبلغه الدعوة أو بلغته غير واضحة، فإن كانت قد بلغت قوما الدعوة فله أن يبيتهم ولو بغير دعوة. وأهمية الدعوة أهمية بالغة، وهذا مما أدخله العلامة النجدي في كتابه التوحيد من حيث الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا واجب على المسلم أن يكون داعيا إلى الإسلام من جميع جوانبه، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بقدر مستطاعه. فالدعوة ليست مخصوصة بأناس مخصوصين، كل من كلفه الله عز وجل ومن عليه بالإسلام وجب أن يكون داعيا للإسلام بقدر مستطاعه وفهمه وما علمه منه. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو دليل على أن من دعي للإسلام يبين له. فمنهم من يدعى إلى الإسلام ويخبر بأن الإسلام لا يجب عليه يعني فقط مجرد قول لا إله إلا الله، وإذا به يسلم على يد بعض الضلال على أنه على طريقتهم، فلربما رجع إلى النصرانية بعد ذلك إذا رأى من المسلمين دعوة إلى غير ما دعاه أهل الضلال. وقد ذكر المعصومي أن بعض المتحزبة أو بعض المتمذهبة في اليابان دعوا بعض النصارى، كان مدرسا في الحرم هو المعصومي هذا، فكان بعضهم يقول له اسلم على مذهب أبي حنيفة، والآخر يقول لهم أولئك النصارى الكفار اسلموا على مذهب فلان، فقالوا هذا الدين مشتت على ماذا نسلم، فإذا اتفقوا حتى نسلم على شيء واضح. فعتب عليهم وبان يعني بيان تحريم التعصب للمذاهب وأن هذا صارف من الصوارف عن الإسلام، وصرف أولئك الكفار عن الإسلام لأنهم ما دعوهم إلى الله. وذكر بعض إخواننا أن بعض جماعة التبليغ دعوا بعض الناس إلى الإسلام ولم يبينوا له، وكان يلبس لباس النصارى، فدعاه أخونا يعني بعد ذلك وعلمه، فقال ما على هذا أسلمنا، لأنه ما بين له. وهذا الحديث دليل لما أهل اتفقنا معهم على الإسلام، هذا اتفق على أنه يكون على لباس النصارى، وعلى أي حال هم يقول لا إله إلا الله. نعم، وهذا دليل على البيان لمن دعي الإسلام أن الإسلام أركانه كذا، أركان الإسلام كذا، ويلزم فيه كذا، يعني من الشعائر يلتزمها المسلم أن يكون يعني ولاؤه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، ويذكر له شيء من حيث البيان. فلهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الإسلام، دعوهم إليه ويبينه لهم حتى يدخلوا على بينة وعلى عن قناعة فيه، حقوق الله فيه، حقوق الله من أركان الإسلام كالصلاة، من حقوق الله في الإسلام الصلاة، من حقوق الله في الإسلام صيام رمضان، من حقوق الله في الإسلام حج بيت الله إن استطعت، هكذا يقال له، من حقوق الله في الإسلام اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حقوق الله، ويذكر له أركان الإسلام أركان اليمان يدعوه. هذا ما ذكره بعضهم أنه يدعى إلى الإسلام، وبعد أن يدعى إلى الإسلام يبين له الإسلام فيسلم ويبين له الإسلام ويكون على قناعة فيه وبينة منه وتعليم فيه وفقه فيه. فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا، وحتى لو أنثى، وإن كان الرجل قد يكون أنفع، لكن هذا فيه التغليب، وإلا فالمسلم لو هدى الله مسلما فإن الهداية هداية المسلم ذكرا كان أو أنثى ينطبق عليه هذا الفضل. خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء، وذكرت حمر النعم لأن العرب كانوا يتنافسون فيها، وهي أنفس أموالهم عندهم الإبل الحمراء العربية. وإلى هذا التاريخ وأنواع من الإبل العربية لا يزال العرب يتنافسون فيها ويبالغون في أسعارها وأثمانها، بل بلغ بعضهم إلى حد الإسراف والتبذير ووضع المال في غير موضعه، والزهو كذلك أيضا والمباهاة. فيه تباهي يا إخوان في تلك الأسواق إلى مستوى أن يبلغ بعصفور مثلا 600,000 سعودي الذي هو الصقر، وهكذا أيضا بجمل إلى كذا كذا ملايين باعتبار أنه أو بخروف إلى كذا كذا ألوف، وهكذا في أسواق بيع من يزيد المزايدة فيها تباهي، وفيها معاملات غير شرعية بوضع المال في غير موضعه. ومن مفاد هذا الحديث ومن فوائده الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فما كان علي يرجوها، مريض وما لحق إلا لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرجو أن تكون الراية له. فالله سبحانه وتعالى سيرها إلى أن تكون له الفتح على يديه، وأناس يدوكون ليلتهم ويخوضون ليلتهم يتمنى أن يحصل له هذه المنقبة فلم تحصل له. وفضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه، وإثبات أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا من الأدلة على أن أهل السنة يحبون علي رضي الله عنه محبة شرعية، ويحبون جميع أهل البيت، ويذكرون مثل هذه الأدلة على أنها من الولاء الصحيح الشرعي، ويبغضون من يبغضه وسائر الصحابة، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهو كما قال: أنت مني بمنزلة هارون وموسى، غير أنه لا نبي بعدي. وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة شهيرة، وفي المكتبة عدة مجلدات أو بعض البحوث في فضل علي باستقلال، في فضل الخلفاء الراشدين، كل خليفة ما صنف فيه مجلد بفضله باستقلال موجود المكتبة. شاهد من ذلك فضيلة علي رضي الله عنه، وأن الذين تشيعوا ليس هذا حبا منهم فيه، فإنه قد قتل بعضهم وشرد ببعضهم وقال: يا أشباه الرجال ولستم برجال، وما إلى ذلك مما ذمهم فيه وذم غلوهم كالسبائية المؤلهة لعلي بن أبي طالب، حتى لما أوقد النار أحرقهم يقول: أيقنا أنك الله حقا، لأن العذاب بالنار لرب النار. هلكوا على الكفر والشرك بالله، سبائية كفار. والمفضلة سبابة لأبي بكر وعمر الصحابة، أكابر الصحابة أيضا أدركهم فلم يزجرهم ونكل بهم، وهكذا أيضا السبابة والمفضلة، وكان ينكر عليهم جميعا. والشاهد من ذلك أن هؤلاء غلوا، خالفوا الهدي النبوي فيه وخالفوا الولاء الصحيح فيه، وصاروا ضلالا زنادقة بادعاء حب آل البيت، وللتوصل بذلك إلى هدم الشريعة برد السنة الآتي بها الصحابة رضوان الله عليهم. فالأحاديث والسنن التي أتى بها آل البيت لا تبلغ عشر معشار ما حمله سائر الصحابة. فدل هذا على أن الطعن في الصحابة على غرار أو على قولهم أنهم يحبون آل البيت ويطعنون في جميع الصحابة أنه طعن في الشريعة وهدم لها، طعن في الله الذي زكاهم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباهم وزكاهم، طعن في أولياء من أولياء الله وهم الصحابة، طعن في الشريعة قدح فيها وإهدار لها. وإلى هذا التاريخ ينكرون السنة ويقولون ليست بحجة. وفيه الدعوة إلى الهداية، دعوة إلى الله، وحرص الداعي إلى أن يهتدي على يديه من أراد الله هدايته، ويدعو الله: الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضيلة الدعوة عظيمة، واحد يهتدي على يديك ربما يفتح الله على يديه وتذكر حسناتك عن طريقه، وهو من الباب الأول من باب الدلالة على الخير، أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا أي تدله فيهته، هذا هو الشاهد في الحديث في الدلالة على الخير وفضيلة الدلالة وفضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي إلى الله دال على الخير في الجملة، دال على الخير بجميع جوانبه، دلالة على الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله أن يكون داعيا هذه مرتبة عظيمة، مرتبة أنبياء الله ورسله، رتبة الداعي رتبة رفيعة جدا، داعي إلى الله. ويبين هذا الفضل لقول خير لك من حمر الحديث السابق قبل هذا، حديث أبي مسعود والبدري له مثل أجر فاعله، وحديث أبي هريرة قال له من تبعه لا ينقص له من الأجور مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص شيء. دل هذا على أنه كل من تبع ذلك المدعو بعد أن هداه الله فلك نصيب من هداية كل من اهتدى على يديه، وأجر يصل إليك في ميزان حسناتك وأنت في قبرك. وقد استدل بهذا الحديث على أمر أدبي من علي رضي الله عنه، أنه مضى ومشى ثم لم يلتفت كما جاء في غير هذا الطريق، يعني أبي هريرة أيضا الحديث قال على ماذا أقاتلهم يا رسول الله من قولهم فذ على رأسك، ولما قالهم فذ ما أراد أن يلتفت خشية أن يخالف كلمة فذ، صاح يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال أقاتلهم على كذا وكذا، وأمرها لأن يكونوا مسلمين، يكونوا مسلمين أو أن يكونوا مثلنا أو نحو ذلك، أو يدعوهم إلى الله إلى الإسلام. طيب، واستدلوا بهذا أيضا على أن علي رضي الله عنه في ذلك اليوم قاتل، قوله قاتلهم قال قاتل، وقد قاتل وبرز له مرحب اليهودي، وكان شجاعا، قال أنا الذي سمتني، أنا الذي يعني أنا الذي ماذا قال مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب، فبرز له علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كالسندرة، قالوا أمه سمته بلقب جده حيدرة، ثم إن أباه بعد ذلك لما جاء وقد سمته أمه بهذه التسمية غير اسمه إلى علي، وإلا أمه سمته حيدرة أي بلقب أبيها جده من أبي من أمه، كان لقب جده لأمه. نعم، فقتل اليهودي وحصل الفتح هذا. وفي الحديث كما تقدم أو بعض ما يذكره هنا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الصحابة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأعمال الصالحة، وسعيهم في القرب مرضات الله، وتنافسهم في الخير، ويعني الإسلام كله دعوة، الإسلام دعوة إلى الله عز وجل، دعوة للإسلام هي الدعوة الشمولية. وهكذا أدبه صلى الله عليه وسلم في جهاده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن عشوائيا، بل يأمرهم أن ينفذوا على رسلهم ويسيرهم، يعني على كما جاء في الحديث محمد الخميس أي الجيش يرتبهم، فإن الغزوات إذا كانت عشوائية يحصل فيها الأضرار. وكذلك أيضا إنقاذ الإنسانية من الضلال ومن الضياع بالدعوة إلى الله، فهي الدعوة منقذة، يعني يهدي الله بك، فضل الدعوة إلى الله عز وجل، الحث على الدلالة على الخير وعلى الحق لما يثمره من عظيم الفوائد ومن عظيم النفع للإسلام والمسلمين في دينهم ودنياهم. إلى هنا بارك الله فيكم.